الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه وعمل بسنته لهم دين. هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب، قال الباب 48 في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. وقال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتقطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. ورواه أيضا من رواية طلحة ابن نافع عن جابر، وفيه قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد. وفي المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى في التفسير والطبراني في الكبير. ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل يهودي يقول لأصحابه: إن أقر بأنهم يأكلون ويشربون خصمته، يعني غلبته، لأن من لازم الأكل والشرب، يقول من لازم الأكل والشرب الحاجة والأذى وليس في الجنة أذى، فيعني يكون يقطع الرسول بهذا وبهذا. قال: إن أقر لي بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. وقال حسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. الحديث أخرجه البزار والبيهقي في البعث، وذكره في مجمع الزوائد، وفي حميد بن عطاء وهو ضعيف. وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم على إثره، وحديث أبي سعيد الخدري: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار يده نزلا لأهل الجنة. وقال الحاكم: أنبأنا الأصم، حدثنا إبراهيم بن منقذ، حدثنا إدريس بن يحيى، حدثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي عن خليفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة طيرا كأمثال البخاتي. البخاتي جمع بختية، والبختية هي يعني الناقة التي لها سنامة، طيور كأمثال البخاتي. فقال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله. قال أنعم منها من يأكلها وأنت من يأكلها يا أبو بكر. قال الحاكم أنبأنا الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون. قال ذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أن أهلها ناعمون. قال من يأكلها أنعم منها وإنها أمثال البخاتي وإني لا أحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وبهذا الإسناد عن قتادة عن أبي أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وقال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. وقال الدراوردي حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول في الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها أعناق الجزر. الجزر اللي هو جمع جزور، الجزر اللي هو الإبل يعني البعير. فقال عمر بن الخطاب إنها يا رسول الله لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن أخي شهاب قال فقال أبو بكر بدل عمر. وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وكأس من معين قال الخمر، وقوله لا فيها غول يقول ليس فيها صداع، وفي قوله تعالى ولا ينزفون قال لا تذهب عقوله، وقوله تعالى وكأسا دهاقا يقول ممتلئا، وقوله رحيق مختوم يقول الخمر ختم بالمسك. وقال علقمة عن ابن مسعود ختامه مسك قال خلطه وليس بخاتم، وليس بخاتم ثم يختم. قلت يريد والله تعالى أعلم أن آخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة وليس من الخاتم والختم. وقال زيد بن معاوية سألت علقمة عن قوله تعالى ختامه مسك فقرأ خاتمه مسك، فقال لي علقمة ليس خاتمه ولكن اقرأها ختامه مسك. قال علقمة ختامه خلطه، ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب إن خلطه بالمسك لكذا وكذا. وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى ومزاجه من تسنيم قال يمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وكذلك قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لمن دونه. وقال ختامه مسك يقول طينه مسك، وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، ولفظ الآية أوضح منه، وكأنه والله أعلم يريد ما يبقى في أسفل الإناء من الدردرة أخيرا. وذكر الحاكم من حديث آدم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن صابت عن أبي الدرداء في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. قال آدم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال التسميم اسم العين التي يمزج بها الخمر. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكأسا دهاقا قال هي المتتابعة الممتلئة. قال وربما سمعت العباس يقول اسقنا وأدهق لنا، وقد تقدم الكلام على في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعلى قوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فقالت فرقة سلسبيلة جملة مركبة من فعل وفاعل، وسبيلة منصوب على المفعول أي سلسبيلا إليها، وليس هذا بشيء، وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهي اسم للعين نفسها باعتبار صفتها. ولقد سعى قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة فقال قتادة سلسة لهم يصرفونها حيث شاءوا، وهذا من الاشتقاق الأكبر. وقال مجاهد سلسة السبيل حديدة الجرية. قال أبو العالية سلسة السبيل يعني مجرى هذه اللأجية، وحدة الجرية يعني أنها شريط الجرية العين هذه عين الخط. وقال أبو العالية والمقاتلان تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم، وهذا من سلاستها وجدة جريتها. وقال آخرون معناها طيبة الطعم والمذاق. وقال أبو إسحاق سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة فسميت العين بذلك. وقال ابن الأنباري الصواب في سلسبيل أنه صفة للماء وليس باسم للعين، واحتج على ذلك بحجتين، إحداهما أن سلسبيلا مصروف، ولو كان اسما للعين لم يصرف للتأنيث والعلمي. الثاني أن ابن عباس قال معناه أنها تنسل في حلوقه منسلالا، نيمة الخمر تغص. قلت ولا حجة له في واحدة منهما، أما الصرف فالاقتضاء رؤوس الآية له كنظائره، وأما قول ابن عباس فإنه يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة السلاسة والسهولة، فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر، فإن قيل فأين يشوى اللحم وليس في الجنة نار، فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يشوى بكن، وأجاب آخرون بأنه يشوى خارج الجنة ثم يؤتى به إليه، والصواب أنه يشوى في الجنة بأسباب قدرها العليم الحكيم لإنضاجه وإصلاحه، كما قدر هناك أسبابا لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نار تصلح ولا تفسد شيئا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مجامرهم الألوة، والمجامر جمع مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحاقه، والألوة العود المطرى، فأخبر أنهم يتجمرون أي يتبخرون بإحراقه لتصفع لهم رائحته. وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالا، والظلال لا بد أن تفيء مما يقابلها، فقال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقال وندخلهم ظلا ظليلا. فالأطعمة والحلوى والتجمر يستدعي أسبابا تتم بها، والله سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو. وكذلك جعل لهم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم، فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه، وكذلك يجعل في أجوافه من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه لخروجه رشحا وجشاء، وكذلك ما هناك من الثمار والفواكه يخلق لها من الحرارة ما ينضجها، ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالا. فرب الدنيا والآخرة واحد، وهو الخالق بالأسباب والحكم ما يجعله في الدنيا والآخرة، والأسباب مظهر أفعاله وحكمته ولكنها تختلف، ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة، وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر، وذلك محض الجهل والظلم، وإلا فليست قدرته سبحانه وتعالى مقصرة عن أسباب أخرى ومسببات ينشئها منها، كما لم تقتصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته، وليس هذا بأهون من ذلك. أمر عظيم هذا الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولعل النشأة الأولى التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللذيذ. ولعل إخراج هذه الفاكهة والثمار بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والنور المناسب لها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن قيء ذباب شخص بالذباب النحل يعني أعجب هذا من إجرائها أنهار في الجنة بأسباب أخرى. ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخرى. ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر اللي هو الفيلج التي تبنيها على نفسها تلاقيها أبيض أو أحمر أو أصفر أحكم بناء أعجب هذا أعجب من إخراجه من أكمام هناك في الجنة تتفتق عنه شجر هناك فقد أودع فيها وأنشئ منها. ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها في الجنة في غير أخدود. وبالجملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالة على كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلى توحيده بالربوبية والإلهية، ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار تجد هذه أدل شيء على تلك شاهدة لها، وتجدها من مشكاة واحدة ورب واحد وخالق واحد وملك واحد. فبعدا لقوم لا يؤمنون. اليهود الذين جاءوا النبي لهذا قالوا يعني كيف الجنة هكذا، لأن اليهود والنصارى يعتقدون بأن النعيم الأخروي نعيم روحي مو نعيم حسي، يعني ليس بالجنة عندهم لا طعام ولا شراب ولا زواج ولا كذا وكذا، وإنما هو نعيم روحي ليس فيها يعني نعيم حسي، فحرمه الله تبارك وتعالى منه.